بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى الإمام أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال: فقد اخترت أن يكون بحثي الذي أقدمه للجامعة الإسلامية في الصحيح المسند من أسباب النزول. ويقول في الحاشية: أعني بالصحيح ما يشمل الصحيح والحسن، يعني الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب لا يلزم أن تكون كلها صحيحة، وإن سماه الصحيح المسند فإن منها ما هو حسن. الصحيح المسند من أسباب النزول، وذلك لأمور منها: الأول، ارتباطه بفنين عظيمين وهما تفسير كتاب الله وسنة نبي رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أساس ديننا. الثاني، أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم معناها، فقد أشكلت بعض الآيات على بعض الصحابة فمن بعدهم حتى عرفوا سبب نزولها فما أشكل عليهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حتى أخبرهم أبو أيوب الأنصاري. عندكم شيء؟ فمما أشكل عليهم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حتى أخبرهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بسبب نزولها كما سيأتي. يعني كان بعضهم يظن أن الذي يدخل في العدو ويقاتل حتى يموت أن هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة، فبين حذيفة كما سيأتي وأبو أيوب الأنصاري أن إلقاء بالأيدي إلى التهلكة في ترك الجهاد لا في هذا العمل، وذكر سبب نزولها كما سيأتي. فظهر لهم معناها. ومما أشكل عليهم قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حتى نزل على رواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقد أشكل على عروة قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى أخبرته عائشة بسبب نزولها. وأشكل أيضا على عدي بن حاتم: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أشكل عليه كان يجعل تحت بعضهم يجعل تحت وسادته خيطين حتى نزل من الفجر، فعلم أن المراد به إيش؟ سواد الليل وضوء النهار. فسبب النزول يعين على فهم الآية وعلى معرفة المقصود منها. هذا ومما حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع أن أسباب النزول قد دخلها الدخيل كغيرها من سائر الفنون. قال الواحد رحمه الله في مقدمة كتابه أسباب النزول بعد ذكره كلام عبيدة السلماني لما سئل عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل، بسبب الآية. وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب لينتهي إليه طالب هذا الشأن والمتكلمون في نزول القرآن، فيعرف الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجد في تحفظه بعد السماع والطلب، إلى آخر كلامه رحمه الله. مع ذلك فكتابه لم يكن متحريا فيه الصحة، فقد جمع فيه الصحيح والضعيف، أي أسباب النزول للواحد. قال السيوطي في الإتقان: الإتقان في علوم القرآن، وهناك البرهان في علوم القرآن، فلمن البرهان؟ للزركشي. نعم. وأيهما أحسن، البرهان أم الإتقان؟ الإتقان أحسن، العلة التي ذكرها مصفى لكنها في الإتقان ليست في البرهان، لأن السيوطي متأخر، أخذ عن الزركشي، استفاد من كتابه ورتب بعض الأشياء وزاد بعض الأمور، وكلاهما مفيد. وقد لخص كتاب البرهان للزركشي شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ يحيى حفظه الله. قال السيوطي في الإتقان بعد ذكره جماعة ممن يذكرون التفسير بالأسانيد كابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من يسنح له قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح، ومن يرجع إليهم في التفسير، حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع التابعين وأتباعهم، يعني يأتون بأقوال كثيرة وبعضها ضعيفة أو منكرة أو لا يحتاج إلى ذكرها عند تفسير الآية. حتى ذكر في الحاشية كلام الشوكاني عن ويسألونك عن الروح أنهم ذكروا فيها أقوال كثيرة 1800 قول، وهذا مبالغة، والأقوال المردودة والمنكرة والشاذة في التفسير كثيرة، وقد كنت جمعت في ذلك قديما حتى وصلت إلى سورة السجدة في الأقوال الضعيفة والمنكرة، ولكن شغلت عنه فلم يكمل. قال حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين، انتهى المراد من الإتقان. قلت وهذا هو الذي حملني على ذكر الأسانيد، ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وإن كان فيه من المشقة ما هو معروف لدى أهل هذا الفن. وإليك مثالا واحدا يصدق ما قاله هذان الإمامان، واستفد من هذه العبارة أن الشيخ رحمه الله يطلق على الواحد والسيوطي بالإمامة إمامان، من أنه قد وقع التساهل في نقل ما لم يثبت في كتب التفاسير أو كتب التفسير. وهذا المثال هو قصة ثعلبة بن حاطب التي فيها قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند تفسير قول الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قصة طويلة عريضة، وأنه منع الزكاة ثم ترك الناس وانعزل وحصل له ما حصل، وهي قصة مكذوبة. ويمكن أنه لا يوجد تفسير إلا وهي مذكورة فيه، وقل من نبه على عدم صحتها. أما جهابذة علماء الحديث ونقاده فإليك ما قالوه فيها. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بعد ذكره لها من طريق مسكين بن بكير، قال أنبأنا معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال جاء ثعلب بن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلها، وقال لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها. قال أبو محمد وهذا باطل بلا شك، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلب من أن يكون مسلما، ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرا ففرض ألا يقر في جزيرة العرب، فسقط هذا الأثر بلا شك. هذا من حيث المعنى، ولكنه من حيث السند أيضا لا يصح. وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني كلهم ضعفاء، ومسكين بن بكير ليس بالقوي. المهم السند من أوله إلى آخره مهلهل. قال السيوطي في لباب النقول إن سندها ضعيف بل أشد من الضعيف. وقال الحافظ تخريج الكشاف إن في سندها علي بن يزيد الألهاني وهو واهن، وقال في الفتح بعد ذكر بعض القصة لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. وقال الهيثمي في المجمع الزوائد رواه الطبراني وفي علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وقال فيه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة إنه حديث منكر بالمرة. وقال المناوي في هذا القدير قال البيهقي في إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسير انتهى. وأشار في الإصابة إلى عدم صحة هذا الحديث فإنه ساق هذا الحديث في ترجمة ثعلبة هذا ثم قال وفي كونه صاحب هذه القصة إن صح الخبر ولا أظنه يصح وهو البدري نظر انتهى كلام المناوي. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء سندها ضعيف. طيب الخلاصة من هذا أن الشيخ ذكر هذا القصة لماذا ذكرها؟ أن من أهل التفسير من يتساهل في الأحاديث الضعيفة وفي أسباب النزول، فإذا لا بد من التحري وذكر الأسانيد. وذكر هذا المثال أن هذا القصة تذكر في التفسير ولا ينبه عليها كثيرا. قال وإنما مثلت بهذه القصة لشهرتها في كتب التفاسير ولأن كثيرا من إخواننا المشتغلين بالوعظ والإرشاد وفقني الله وإياهم يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهين ومع عدم صحتها سندا فهي لا تصح معنا إذ فيها مخالفة لأصل من أصول الشريعة وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب تاب الله عليه. فإن فيها أن حاطب جاء تائبا فلم يقبل منه عمر الزكاة، كيف لا يقبل؟ إذن مما حمل الشيخ على كتابة هذا الكتاب الصحيح المسند من أسباب النزول أولا ارتباط هذا الفن بالقرآن والسنة بالآية والحديث، ثانيا أن معرفة سبب النزول يعين على فهم المعنى، ثالثا أن هذا الباب دخل فيه الدخيل من الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي بعضها لا ينبه عليها في كتب التفسير، رابعا سيأتينا الدرس القادم إن شاء الله.